بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، تقدم الحديث على ما تيسر فيما يتعلق بغزوة بدر الكبرى إلى أن وصلنا إلى نهاية المعركة وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى إلى المدينة. وهناك حين توجه أتاه جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أكون معك حتى ترضى، فهل رضيت يا محمد؟ قال: نعم رضيت، بلى رضيت. وخبر الملائكة في غزوة بدر خبر طويل ولم نعرج عليه، وقد نوه القرآن الكريم بأمرهم، وجاء الواقع المشاهد يصف حالهم، فبين الله سبحانه وتعالى بقوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا. وكما يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى عليه: علمهم الله تعاليم ميدانية، ما كانوا يعرفون القتال من قبل، ولأن الملائكة لم تقاتل في معركة إلا في معركة بدر. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل بنان. قال: الضرب فوق الأعناق للقتل، والضرب فوق البنان وهي الأصابع لتعطيل الحركة. وهذا نص قرآني كريم بأن الله بعث الملائكة تثبت الذين آمنوا وتشارك في القتال معهم. وجاءت الآية الأخرى في معرض التأييد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن تلك الموالاة في الحياة الدنيا أن يأتوا عونا ومددا ونصرة للمسلمين في غزوتهم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قام في العريش واجتهد يدعو ربه ضارعا يستنصره أخذته إغفاءة، فانتبه متبسما وقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل في ألف من الملائكة قد أقبل. وأخبار أخرى يقول رجل من الأنصار، نسيت اسمه: لو كنت معكم أو لو كنت في بدر كان قد ذهب بصره ورد إلي بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة. ويقول آخر: خرجت أنا وابن عمي يوم بدر وهم آنذاك على شركهم، قال: جلسنا على كثير ننظر لمن تكون الدائرة فننهب في الغنائم. ونحن على تلك الحال إذ جاءت غمامة وسمعنا فيها من يقول: أقدم حيزوم، أما صاحبي فقد انصدع صدره فمات، أما أنا فقد غشي علي. فلما أفقت وجدت المعركة قد انتهت والغنائم في أيدي أصحابها. هذا ومن آثار الملائكة في المعركة أن الرجل كان يسعى وراء المشرك ليلحقه ليضرب عنقه فإذا به يرى العنق قد طار عن جسم صاحبه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: علامة قتل الملائكة وقتلاكم أنكم تجدوا في إثر الضربة كأنه محسوم بالنار. وهكذا ميز النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من إصابة المسلمين وما كان من إصابة الملائكة، وأنهم فعلا قاتلوا وضربوا وقتلوا. وجاء رجل فوجد أسيرا موثق فوقف وقال: أسير من هذا؟ من الذي أثر هذا؟ فلم يجبه أحد، ففك وثاقه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وجدته موثقا وناديت فلم يعرفه أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أسرك؟ قال: رجل طوال بثياب أبيض على فرس أبيض. كذب، قال: صدقت، هذا من ملائكة السماء الثالثة. إلى غير ذلك من الأخبار التي وردت تدل بواقعها على أن الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة نصرة للمسلمين. وهنا نقول: ما دام أن المولى سبحانه هو الذي أخرج رسوله من بيته بالحق، فهو الذي تولى أمره، وهو الذي أيده بنصره، وسخر العوامل من أرض وسماء ومن جن وملائكة بنصرة رسول الله. لقد ساهم في هذه المعركة حتى إبليس، وكانت مساهمة إبليس من الطرف الثاني. لما أرادت قريش أن تخرج، تذكروا كان عليهم ثأر لبني كنانة، فخافوا إنهم خرجوا يخلفونهم على ديارهم. فجاء إبليس وتصور في صورة سراقة بن مالك وقال لهم: لا تخافوا منهم، أنا جار لكم، لن يأتيكم منهم شر. وخرج معهم. ويقول ابن كثير: خرج برايته وبجند معه بالرايات، ومشوا حتى قاربوا أرض بدر. وهناك وكان مع عمرو بن فلان النضري، فإذا به لما رأى نزول الملائكة فإذا به يخفت يده منه ويقول: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. يناديه: يا سراقة، يا سراقة، ألم تعاهدنا أنك تكون معنا؟ ألم تعاهدنا على النصرة؟ فلم يجبه ومر في طريقه حتى نزل البحر. فلما سمع بذلك أبو جهل قال: لا يغرنكم انسحاب سراقة، لقد كان على موعد مع محمد. هكذا كان ساهم في أي شيء؟ في إخرافهم وتكثير عددهم، ليكون ذلك أنكى على قريش وأكثر لغنائم المسلمين. وها هي الملائكة تنزل، وها هي السماء تمطر، وها هي الأرض تتلبد، وها هو النعاس يأتي، عوامل نصر متعددة من جميع الجوانب. وسبق أن قلنا إن غزوة نخلة كانت هي الفتيل لغزوة بدر، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عتبة. عتبة كان من سادة القوم، وجاء مع القوم كمشجع، ما كان يريد أن يصل إلى بدر. فجاء حكيم بن حزام لما رأوا تلك الرؤيا أن رجلا جاء ونحر جزو بعيرا، فطار البعير وانتشر في خيام المشركين ولم تبق خيمة إلا ودخلها من دم هذا الجزور، خافوا من هذه الرؤيا، وكذلك رؤيا عاتكة من قبل. فجاء حكيم بن حزام إلى عتبة وقال: يا عتبة، أنت سيد الوادي، هل لك أن تبتر بخير مدى الدهر؟ قال: ومذاك؟ قال: أن ترجع بالناس، لأنهم قبل ذلك أيضا
كانوا أرسلوا شخصا ينظر هل هناك من مدى كم عدد المسلمين، فذهب ونظر من بعيد ورجع وقال القوم نحو 300 يزيدون قليلا ينقصون قليلا، ولكن أمهلوني حتى أنظر هل هناك مدد وكمين لهم. قال فذهب فأبعد في الوادي ثم رجع فقال يا معشر قريش والله ليس لهم مدد ولا كمين، والله إني رأيت البلايا تحمل المنايا، والله إنهم ليتلمذون كما تتلمذ الحية بأنهابها والأفاعي، والله يا معشر قريش لن يقتل واحد منهم حتى يقتل واحدا منا، ولئن قتل منا بعددهم فما قيمة الحياة بعد ذلك. هناك حكيم بن حزام جمع هذا كله وجاء بعتبة، هل لك أن تحمد وتثنى عليك وتشكر الدهر كله؟ قال وما ذاك؟ قال ترجع بالناس. وهذا ابن الحضرمي الذي قتل في غزوة نخلة حليفك تحمل ديته، قال هي لك عندي فاذهب بها، فلكني أخشى ابن فلانة وسمى أم أبا جهل أخشاه على الناس اذهب إلي. فذهب إليه وسلم وقال إن عتبة يقول كذا وكذا وكذا. قال ما وجد مرسولا إلا أنت؟ قال نعم ولا أكون مرسولا لغيره. فقال انتفخ سحره، لقد خشي المسلمين على ولده، وكان ولده سبق إلى الإسلام. فرجع إلى عتبة وأخبره الخبر، ثم جاء أبو جهل وأتبعه ووقف على عتبة وقال خشيت على نفسك، والله لا نرجعن حتى نقتل ونفعل ونفعل. وقال لأصحابه لا تقتلوا أصحاب محمد وخذوهم بالأيدي لنعلمهم كيف يخرجون على آلهتنا. ثم أخذ سيفا وضرب فرسه على متنه فقطعت. فقال الحاضرون بئس الفعل والله. ثم كان من شأنه أن قال ونادى ابن الحضرمي أخاه قال إن حنيفك يريد أن يضيع عليك ثأرك فقم في الناس واسأل الثأر. فقام وفتخ ثيابه ونادى وابن حضرماه وقام واشتعل القتال. فكانت غزوة نخلة فتيل غزوة بدر بهذه الحادثة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقوم حكيم لعتبة يقول يا علي سل حمزة، وكان حمزة أقرب المسلمين إلى المشركين، من ذاك الرجل الذي على جمل أحمر؟ فسأله علي، فجاء حمزة وقال ذاك عتبة. قال وإن يطيعوا هذا الرجل يرشدوه إنه يدعوهم إلى خير. فقام فعلا عتبة يدعوهم إلى الرجوع، ولكن كان أبو جهل وراء ذلك ولم تنجح خطة حكيم بن حزام. جاءت الملائكة وانتهت المعركة على ما تقدم لنا، ونحن الآن في الطريق مع الأسارى إلى المدينة المنورة. هناك في وادي الصفا نزل صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل أشخاص من الأسارى صبرا، منهم رجل نسيت اسمه، قال أتقتلني دون قريش يا محمد؟ قال نعم. ثم التفت إلى أصحابه وقال أتدرون ماذا فعل هذا؟ لقد أتاني وأنا ساجد عند الكعبة فوضع قدمه على عنقي وغمسها، ولقد خشيت أن عيني تبرزاني. ثم تركني، وكان في وقت آخر رآني ساجدا فجاء بسلا شاف ووضعه على رأسي حتى جاءت فاطمة وغسلته عني. قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة مع الأسارة، وقتل واحدا آخر معه. لما وصلوا إلى المدينة وكان الأهل المدينة بعضهم غير مصدق بما سمعوا من قتل صناديد قريش وبما سمعوا من العدد الكبير الذي لقي المسلمين، فلما جاء الأسارى وشاهدوا بأعينهم اطمأنوا، ووزع النبي صلى الله عليه وسلم الأسارى على أهل المدينة. لنرجع إلى أهل مكة في خبر الغزوة، حينما أتتهم قاموا المحازن وقاموا البكاء وجمعوا مال تلك العير، قالوا لن نقسمها، لا تبكوا قتلاكم حتى يتشفى فيكم محمد والمسلمون، ومنعوا الناس البكاء ومنعوا الناس الصياح، ولكن عواطف الناس لا يملكها احد، ومنعوا قسم المال وقالوا صدوه لقتال محمد لاخذ الثأر. وكانت غزوة احد بعدها في السنة الثالثة مباشرة. هذا شأن اهل مكة هناك وشأن الأسارى في المدينة. بعدما جمع وزعهم صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وسألهم ماذا تقولون في شأن الأسارى. هنا سأل أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله هؤلاء القوم والعشير هذه اقبل منهم الفداء، نحن في حاجة إلى المال نستفيد به، وهم لعل الله ينعم عليهم بالإسلام فيكونون لنا عبدا. قال ما تقول يا ابن الخطاب؟ قال أرى ما لا يرى أبو بكر، أرى أن تعطي عمر فلانا لقريب له أضرب عنقه، وتعطي عقيلا لعلي أخاه يضرب عنقه، وتعطي فلانا لحمزة وتعطي فلانا وكل قريب لقريبه يضرب عنقه، حتى يعلم المشركون ألا هوادة بيننا وبينهم. وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله انظر واد كثير الحطب وادخلهم فيه وأجج عليهم الوادي نارا، ثم تركهم ودخل. قال قوم يأخذ بقول أبي بكر، وقال قوما بقول عمر، واخرون لعبد الله بن رواحة، ثم خرج عليهم فقال ان الله لا يلين قلوب اقوام فيه حتى تكون الين من اللبن، وان الله لا يشدد قلوبا فيه حتى تكون اشد من الحجارة. مثلك يا ابا بكر كقول ابراهيم، ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك غفور، من اتبعني فانه مني، ومن عصاني فانك غفور. ومثلك يا عمر كمثل نوح، قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديار. قال ومثلك مثل موسى، قال رب اشد على اموالهم واطمس على اموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. ثم اخبرهم بانه يرى الفداء.
وبالله تعالى التوفيق، والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.